السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الكرام الأحباب في هذا البيت الطيب العامر المبارك على طاعة الله عز وجل، وأسأل الله تعالى أن يجمعنا سويا بهذا الجمع مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنات الخلد. نعود أيها الكرام، نعود إلى هذه الدروس المباركة الميمونة في هذا الوقت المبارك لهؤلاء الذين نضر الله جل وعلا وجوههم، وأسأل الله تعالى أن يطيب قلوبكم كما نور وجوهكم، وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وبإذن الله جل وعلا، بإذن الله تعالى، سينتظم هذا اللقاء في مثل هذا الموعد من كل أسبوع بإذن الله جل وعلا. وسبب الانقطاع في يعني المرات المتتالية الماضية ربما كان أكثرها ليس لسببي، إنما هو أولا وآخرا إنه تقدير الله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول: إن كل شيء خلقناه بقدر. فنعود أيها الكرام إلى دروس التفسير، ومعنا سورة المدثر. وقد قلت مقدمة يسيرة في لقاء مضى عنها، حيث سميت السورة بأوضح شيء فيها، أو بأول شيء فيها، أو تسمى السورة كما يريد ربك جل وعلا بشيء يريد الله جل وعلا أن يبينه للناس. فإذا رأيت سورة باسم معين فاقرأ السورة واستشعر أن من أهم ما يذكر، بل ربما يكون أهم ما يذكر فيها، هذا الشيء. الله جل وعلا في هذه السورة ينادي على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهي من أوائل ما نزل من القرآن سورة المدثر. فيقول تعالى له: يا أيها المدثر. بل قال بعض الصحابة بأن أول ما نزل من القرآن سورة المدثر، قال بعض الصحابة بذلك، وإن كان جماهير الصحابة، والصواب طبعا أن أول ما نزل من القرآن قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وقد بدأت هذه السورة بنداء لطيف، بنداء هو نداء الملاطفة عند العرب، حيث ينادي ربك جل وعلا، وهذه عادة العرب، ينادي ربك جل وعلا على النبي صلى الله عليه وسلم بحاله، بحاله الذي هو فيه. فيقول: يا المدثر. ايه المدثر؟ المدثر هو الملتف بثيابه النائم. وكأن الله جل وعلا يقول للنبي عليه السلام: قوم يا نائم. يعني مضى عهد النوم، جاءت الدعوة والرسالة، فلا بد أن تهيئ نفسك لها، ستتحمل أعباء كثيرة. كما قلنا: يا أيها المزمل، لما تكلمنا عن كلام نداء الله جل وعلا: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا. تحتاج الدعوة إلى رجال، تحتاج الدعوة إلى ثبات. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، يعني يحتاج إلى زاد من العبادة المتأملة. يعني مش عشان تتعب في النهار، مش عشان تتعب في النهار في الدعوة إلى الله يبقى تنام طول الليل، لا. إنما الدنيا كلها كبد وتعب، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فليس معنى أنك ستتعب في النهار في الدعوة إلى الله جل وعلا أن تنام الليل، وليس معنى أن تقوم الليل أنك تقضي النهار كل يوم. بل قال تعالى قم الليل إلا قليلا. طب النهار إن لك في نفس الصورة مزمن، إن لك في النهار سبحا طويلا. فهنا كذلك يا أيها المدثر، يعني يا أيها النائم، يا أيها الملتف بالثيابك، مدثر يعني التف بالثيابك، البرد خلال الإنسان يلف. لا 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 لا، ده في ناس من إخواننا الآن أخذوا هذا النداء يا أيها المزمل أو يا أيها المدثر وخرجوا للجهاد في سبيل الله في درجات حرارة لا توصف. كنكم في الشيشان بقتل الآن ودرجة الحرارة 30 تحت الصفر، مش جليد ولا صفر تجمد، ده 30 تحت الصفر، ومع ذلك يقاسون النيران ويقاسون الجليد، وهم يرجون أن ينجيهم الله جل وعلا من حر جهنم ومن زمهرير جهنم. فيا أيها المدثر، يا من تريد أن تدعو إلى الله جل وعلا، يا من أكرمك الله جل وعلا فجعل رسالته عندك، وليس هذا هو الكرام، ليس هذه الآية ذما للنبي. إننا أقول أم يا نايم، يعني معناها أم يا كسلان، لا لا لا، إنما هذه ملاطفة للنبي عليه الصلاة والسلام. فعادة العرب أن ينادي العربي على أخيه إن أراد أن يقربه منه أن يناديه عليه بحاله. أخي اللي لابس جلابية حلوة هناك، تبص عليه، ده أنا بقول الكلام ده بس ده اسمها ملاطفة. الأخ اللي لابس جلابية هناك ده اسمها ملاطفة، بقوله بحاله. الأخ الحلو اللي لابس عمامة هناك ده اسمها ملاطفة، هتبص برضه هناك. فدي معناه بلدي بحاله، وهذا وارد أصلا في السنة كذلك. يعني إن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تخرج في مدرسة القرآن والصحابة تخرجوا في جامعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل كذلك. الله جل وعلا قال يا المدثر، والنبي فعل هذه الملاطفة مع الصحابة، فناداهم وخاطرهم بما هم فيه من حال. يعني على سبيل المثال، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب قم يا أبا تراب، قم يا أبا تراب. إيه أبو تراب؟ النبي عليه الصلاة والسلام توصلش على النبي الصبح كده. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتى يوما لزيارة ابنته فاطمة، حبيبة قلبه فاطمة التي كانت أشبه الناس خلقا وخلقا به صلى الله عليه وسلم. أتى النبي عليه الصلاة والسلام لزيارتها ذات يوم فلم يجد ابن عمه أبا طالب عندها، فقال لها أين ابن عمك؟ قالت هو في المسجد. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن بينها وبينه مغاضبة، كما قال عليه كانت بيني وبينها مغاضبة. يعني مثلا على يعني عقرانك بس معنى، أما أقول لك أبوك فين؟ في المسجد. إيه؟ يبقى راح المسجد وهو خلص مني وأنا خلصت منه في المسجد. عارف الأم لما ابنها يروح يعني الأب نازل يصلي، تروح هي تقول للأب، والواد ابنها في البيت مضايقها ومنفذها وقاعد يتططط ويكسر في الحيل ومش عارف يطبخ منه، فالمرأة الذي يصلي تقول ايه؟ خذوا معاك، خذوا معاك. هي تريد ان يعلمه الصلاة ولا خذوا معاك ليه؟ انا هي احنك. يبقى هي مش عارف، ما تاخدش حسابات، هي تقول بهذه الطريقة خذوا معاك لان تستريح. نزل الولد استريحت، خدت اجرها خلاص، ما اخذ اجر على ذلك. فشاهد ان السيدة فاطمة رضي الله عنها لم يسألها عن زوجها عن ابن عمي، قالت هو في المسجد، ففهم النبي عليه الصلاة والسلام انها مغاضبة. شوف بقى الحمى الطيب عليه الصلاة والسلام. فاكرين خطبة النخلة؟ فاكرينها؟ أول صورة من صورة النخلة إيه؟ إنها إيه؟ إنها طيبة، المؤمن لازم يكون طيب. قال الله جل وعلا مبينا أنه لن يدخل الجنة إلا الطيب، اللي يقول عن نفسه لا راح أكون فاكرني طيب، لا ده أنا قليل عيوش التاني. اللي بيقول انا مش طيب، اللي بيقول انا لما بتدان ما بعرفش ابويا، ده مش طيب، ده ما يخش الجنه. كما قال الله جل وعلا الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنه. ادخلوا الجنه بما كنتم تعملون. ايه عملهم انهم كانوا طيبين؟ قال انت في عمل ثاني، لا كان بيصلوا وبيزكوا وبيقوموا وبيطيعوا، لا ده عمل يدخلهم الجنه. طيبين. فمن كان هينا حرمه الله على النار. ارجع سريعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن ابي طالب ملاطفه لحارث، اتى النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب في المسجد، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن ابي طالب نام في المسجد، يعني عباره ان بتنام البيت مش جاي لنوم في البيت، احنا في المسجد. نام في المسجد والريح كانت تشفي عليه التراب. بالصحابة راح المسجد ما لقاش مكيف ولا مراوح وانوار هو عذري برضه ما بيجيش يصلي، لا كان يذهب المسجد فنام، فهبت الريح فجاء التراب على جسده ولا ينتعب. فلما أتاه النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يلاطفه، شو له تزعلها ليه؟ هات الأيمن اللي عندك هرفع عليه قضية. لا لا، ما في أصل الأيمن، لا هي عبارة عن درع باعها وجبنا له يوزو بيها، دفع بها المهر ودفع بها الشبكة ودفع بها الأيمن وجهز بها العفش وجهز البيت كل حاجة، هات الدرع كده باعها وما كانش لاقي حاجه من الحطاميه التي يعني اكرمه الله جل وعلا بها يوم خيبر. فاتاه النبي عليه الصلاه والسلام ليلاطفه وقال له قم ابا تراب، قم ابا تراب. النبي ياخذ راسه كده يحطه على رجله ويقول له قوم احلش، قوم ده انت التراب جه عليك، قوم بيتك انضف، استغفر الله يعني مش تقليل قدر المسجد، قم ابا تراب. وكذلك أنا قلت لك هذا منهج في القرآن أو طريقة في القرآن يا أيها المدثر بحارث، وهي طريقة للنبي عليه الصلاة والسلام مع الصحابة. حذيفة بن اليمان قال له النبي عليه الصلاة والسلام يوما قم يا نومان، قم يا نومان، قم أيها النائم. وربنا قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر، يعني يا النائم، يا المرتفع في ثيابك. هل هذا إن يعني تقليل من قدر النبي عليه الصلاه والسلام كسلان؟ لا، حين يقول الله جل وعلا للنبي عليه الصلاه والسلام يا ايها النبي اتق الله، هو ده مش متق الله؟ النبي يقول اما اني اتقاكم لله واخشاكم له، لكن هذا التذكير. فلما اقول لك اتق الله ما تقولش هو الوحش، لا، هذا المؤمن، المؤمن يذكر بالله عز وجل. لأن المنافق لو قلت له اتق الله تأخذه العزة بإيه؟ لكن المؤمن يذكر، قال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لحذيفة بن اليمان قم يا نومان، قم أيها النائم. طب النبي قال لحذيفة إمتى؟ قالها لما كان وحش ولا لما كان حلو؟ قالها لما كان طائع ولا كان عاصي؟ لا، لقد فعل حذيفة بن اليمان ساعتها شيئا لم يستطع صحابي أبدا وإن كان الصديق أن يفعله. أليس الصحيحين؟ أليس طويل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب، أنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام تعس، والآية هي لمدة سنة. النبي عليه الصلاة والسلام خلاص قام، ما استطاع أن ينام بعدها نوما متصلا، كما قلت في اللقاء الماضي في الكلام في بداية الكلام عن شيء المدثر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم ليه حتى تتفطر قدمه، بل ربما يذهب وينام فتؤدبه الآية فيقوم، آيات سورة آل عمران، فيقوم ويقرأ ويتوضأ ثم يأتي لينام، فيقوم ويقرأ ويتوضأ ثم يأتي لينام ثلاث مرات في الليل أو أكثر، يصلي ركعتين. تقول عائشة: لا تسأل عن حسنهما وطولهما. فحذيفة بن اليمان في غزوة الأحزاب حيث كان الصحابة قد تعبوا وجهدوا واجتهدوا وحفروا خندقا مفروض حفروه في 12 يوم، حفروه في 4 أيام، وأشغال شقة، وليس بعد هذا التعب نوم أو راحة، لأن منتظرين قتال أحزاب جاءوا من كل مكان لاستئصال شعبة الإسلام والمسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير المعركة أو يدير حفر خندق من خلال برج عاجي أو من التكييفات، إنما كان النبي ينزل في وسط الخندق معهم بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. بل وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استعصى على الصحابة حجر أن يضربه الصحابي، استعصى على الصحابة حجر أن يضربه، ضربه النبي عليه الصلاة والسلام بنعله فازدهده، ولئن كان صحابي يربط على بطنه حجرا من شدة الجوع فلقد كان النبي يربط على بطنه الحجرين، فلئن كان صحابي يتعفر وجهه بالتراب فإن جسد النبي كان يتعفر كله بالتراب. بعد هذا التعب وفي برد شديد، قر برد شديد وريح شديدة، قال النبي عليه السلام: اسمع، لو انت سمعت النداء ده تعمل ايه؟ قال النبي عليه السلام للصحابة، الصحابة مين اللي احنا يعني ما نسويش الطلب بتاعهم اللي مش عليه؟ من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة؟ مين اللي يروح القوم دول بعد الخندق؟ يروح بس يبص عليهم ويشوف اخبارهم ايه من بعيد كده، هم مستعدين ولا مستعدين، يطلع بس على حتى مرتفع يبص عليهم، يروح بس مشوار ويكون معنا في الجنة. وانا قلت لك امشي من هنا لغاية الكورنيش مشي في البرد وارجع تاني وهتكون مع النبي في الجنة. ده الكلام ده مش انا اللي بقوله، ده النبي اللي بيقوله عليه الصلاة والسلام. روح بس للكورنيش مشي. بالله عليك لو النبي قال لك روح مصر مشي وتكون معايا في الجنة، روح القاهرة مشي وتكون جنب في الجنة، جنب في الجنة، تروح مشي ولا لا؟ بالله روح مشي، ده نوع زعف. اوعى تقول شفت ده انا بقيت احسن من الصحابة، مستحيل، مفيش حد من الصحابة قادر يقول انا، من التعب من الإجهاد مش حد من الصحابة قادر يرفع ايده. من يأتيني بخبر القوم يكون رفيق في الجنة؟ فما قام أحد. فأعاد النبي ثانية: من يأتيني بخبر القوم يكون رفيق في الجنة؟ فما قام أحد. فأعاد النبي أصلا ثالثة: حتى أبي كان تبعوك مش قادر، طب عمر مجهد، طب عثمان خلاص ما عادش فيه حق نفس، طب والقعقاع وسعد بن الوقاص والزبير والأكابر والمشرفين بالجنة محدش قادر يتحرك. قال النبي ثالثة: من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقا بالجنة؟ فما قام أحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قم يا حذيفة ولا تحدث شيئا، روح وما تعملش حاجة غلط، ما تضربش حد، ما تنسهم عشان حد يعرف. قال: فقمت كأني أمشي في حمام. كلمة حمام مش زي حمام بتاعنا، حمام كان زمان مكان للاغتسال بالماء الدافئ في البرد يستدفئ به الإنسان فيذهب عنه الألم. عارف لما يكون جاي تعبان وزوجتك تحط لك مية مالحة كده في دافية كده في رجلك تتهنيك يعني تبقى السيد، أو الحمام زمان كان كده. فحذيفة يقول: أنا قمت كأني ماشي في حمام مفيش تعب. قال: فمضيت ونظرت إلى القوم فرأيت رجلا يصلي ظهره هو أبو سفيان بدف ظهره، قال فرفعت السهم وضعته في كبد القوس وكنت أستطيع أن أصيبه، ممكن أموت زعيمه ورئيسه أبو سفيان. فتذكرت كلمة النبي عليه السلام لا تحدث شيئا، فرجعت وأخبرت النبي عليه السلام كأني أمشي في حمام، فلما رجعت عاد إلي ما كنت فيه. ده بس المهمة النبوية، التعب راح، أول ما رجعت كل التعب رجع تاني. قال فنمت وغطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوبه حتى أصبحت، سابني نايم لغاية الفجر. ثم قال لي قم يا نومان. خلي بالك يا أخي، الآية دي المدثر، القدر يأتي، العون يأتي، العون يأتي على قدر المسؤولية، على قدر المهمة. حذيفة بن اليمان ما كانش قادر يروح، إنما العون ينزل إمتى؟ لما مشي. إن الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يلوم على العجز. يا أمير المدثر، طب هو حد يقدر يواصل ليل بنهار عمره؟ لا، ربنا يعينه. اوعى تكون فاكر يا ايها النائم، النائم بجد بقى يعني يا الكسلان، اوعى تكون فاكر انك عشان يعني تتحرك للدعوة الى الله لازم تاخد لك 6 ساعات نوم وثمان ساعات نوم. لا، ربما يرضيك الله جل وعلا بقليل من ذلك، لان القدر يكون على قدر يعني، او المعونة تأتي على قدر المشقة. انت بتشوف في الشارع واد الزواج في اي حته اللي انتوا فيها دي، الحي الحلو اللي قدامكم ده، حي الاشجار ولا حي الازهار اللي هم ساكنين العمارات الفخمه، تلاقي الولد الراجل عنده ابن بسكوت، الولد بسكوت لو شويه هوا، لا يا ابني اقفل الشباك وشغل التكييف الدافي وتغطى البطانيه الناعمه الساراتوجا بطانيه، ولما ينزل كمان لازم يتدفى، وعربيه تاخده من باب البيت لغايه الكي جي 1، مش بقى الحضانه بتاعت لا الكي جي 1، ويرجع تاني من الكوليدج سكول، يرجع تاني عشان ياكل طبعا بالشوكه والسكينه والواد بس لو شباك يتفتح عطش شوف لي استاذ رئيس قسمه ويكشف عليه ويجيب له علاجات وما يروحش. الله، طب ما لسه قدامك يعني امشي خطوتين الاول، هتلاقي الواد النص التحتيه مكشوف، ما عندوش حاجه اسمها بامبرز ولا بنطلون اصلا، وماشي بالشارع لو لقى حته طبق ميه يعني مش باين منها الا حته منها عربه طبق ميه والباقي تراب، سحبها ومسحها وكلها وماشي يشف في تراب في الشارع ويلعب في الطين، ولو البرد جاي يقول له هيعمل هنا. سبحان الله، هو ربنا يعني اعطى العون على قدر ما اعطاه. يعني كلمه حقيقه سمعتها من شيخ ابو اسحاق حفظه الله تعالى، بيقول مره وانا كنت مسجون شبابي، بيقول كان بيوزعوا علينا في السجن بطانيتين، السجن عباره عن ارض صبه كده، ربنا يعافينا وعافيك يا رب. فبيقول كان بيوزعوا علينا بطانيتين، بطانيه تحتنا بطانيه فوقنا، فقلت للشويش شويش ما تجيب كمان بطانيه، يعني واحده تحت واحده فوق الجو برد، ما تجيب كمان بطانيه. قال له يا ابني، كان شويش حكيم، قال له يا ابني البرد بينزل على قد الغطا، مش الغطا بتجيبه على قد البرد، مش الجو النهارده برد تقوم تجيب بطانيتين، لا يا ابني ده البرد بينزل على قد الغطا، يعني لا ينزل الله جل وعلا عليك بلاء لا تستطيع الصبر عليه، اوعى تقول مش قادر اصبر. لذلك اسمع العباره دي، كان بعض السلف يقول لا تدعو ربك ان يخفف حملك، اللي هو كتير او العيال طالبين والزوجه مش عارف، لا لا تدعو ربك أن يخفف حملك، ولكن ادعو ربك أن يشد أو يقوي ظهرك. ما تقولش يا رب خفف عني، قول يا رب أعني، يا رب أعني. فالله جل وعلا لن ينزل البلاء إلا بقدر تستطيع الصبر عليه. أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الذين يرونه، أو ثم الأمثل بأمثل كما في الرواية الثانية، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه رقة خفف عليه ببلاء، وإن كان في دينه صلابة شد عليه بالبلاء. فحين أطلب منك طلبا قويا ده دليل إنك عندي راجل. الواحد ما بيصليش وما يوم ما يعني أطلب منه أقول له يبقى صلي على المسجد، إنما واحد ثابت طائع قريب من ربنا أقول له أنت فين من القيام الليل؟ ما بتصليش ساعتين قيام الليل ليه؟ أقول له أنت فين من الدعوة إلى الله؟ ما بتوزعش رايت ليه؟ ما بديش مطويات الناس ليه؟ ما بتمشيش في الشوارع توقف العصاة دول وتكلمهم في الله ليه؟ يبقى ده عندي عظيم. فإذا صدر الأمر قويا فإن هذا دليل على قوة الشخص. فالله جل وعلا ينادي على النبي عليه السلام يقول يا أيار مدثر. احنا كده نطول ولا راضين من أربعين عنكم؟ يا أيار مدثر، يا أيار ملتف في ثيابك. يلاطف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، أو يكلم الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بأسلوب التقريب، وهذا أسلوب عربي كما تعلمون. يا أبا تراب، يا أبا يقوم، يا نومان. وسبب نزول الآية، أن الوحي قد فتر في النزول على النبي عليه الصلاة والسلام، بعد ما ربنا نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق، ويا أيها المزمل، فتر الوحي. وخاف النبي عليه الصلاة والسلام، أو أشفق النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينزل عليه وحي ثانية. النبي خاف، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية بعد فترة ليرطب من قلب النبي عليه الصلاة والسلام، كما في الصحيحين حديث جابر بن عبد الله قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث طويل، قال بينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي أو الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض، فحثثت يعني جريت وانا خايف، فحثثت منه فزعا فرجعت فقلت زملوني زملوني فدثروني ربوني. فأنزل الله يا أيها المدثر، زملوني فغطوني يعني فدثروني أي غطوني برضه نوموني. فأنزل الله يا أيها المدثر، يعني النبي كان خايف واتغطى ربنا قال له المعنى قوم شيل الغطا ما تخافش وادعو الى الله جل وعلا لا تحتاج. يسالوني انت معك كرنيه، يسالوني واسال اللي معك كرنيه عشان تطلع المنبر، قلت له معايا كرنيات. ايه فين الكرنيه؟ قال تعالى وداعيا الى الله باذنه. دخلت الاذن ما اخذت الاذن هو الله، قلت لهم كده ودعي الله بإذنه، بس راجل مولانا خدت الإذن من ربنا، فمش محتاج إني تاخد إذن، تاخدت الإذن ابتداء منه سبحانه وتعالى. فربنا أرسل النبي كده يا أيها النبي إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ودعي الله بإذنه وسراجا منيرا. فربنا بيقول للنبي خلاص قوم وادعو إلى الله جل وعلا ولا تلم. في بعض رواة الحديث بعض الألفاظ أو عبارات مرسلة ضعيفة، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما فتر الوحي كان يرتقي على شواهق الجبال ليلقي بنفسه لينتحر حزنا أن الوحي قد فتر، أو أنه ربما قد نحي جانبا، لكن هذا لا صح، هذا لا صح أن النبي عليه الصلاة والسلام ينتحر أو يفعل ذلك، لا، ما حاول النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك أبدا. فالله جل وعلا ينادي على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النداء، يا أيها المدثر. يا طبعا نداء، نداء، والله جل وعلا حين ينادي على المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا ينادي عليه إلا بنداء تقريبي، بنداء من يحب. ما نادى ربك جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام في آية في القرآن أبدا باسمه مجردا، ما قالوش يا محمد، خلاص ما فيش يا محمد في القرآن أبدا، إنما الله جل وعلا يحب النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الأنبياء، وهو الذي قال عن نفسه ذلك كما في صحيح مسلم، في مسند أحمد وربعة أصحاب السنن، من حديث أبي سعيد الخدري وصححه الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدي لواء الحمد ولا فخر، وما من نبي آدم فما سواه إلا تحت لوائي، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأنا أول شافع وأول مشفع. مع أن الله جل وعلا نادى على الأنبياء بأسمائهم، دي منقبة، دي مكانة، دي شرف، دي منزلة للنبي عليه الصلاة والسلام، إن كل نبي ربنا يقول، شوف كل العزل الرسل اللي هم أفضل الأنبياء، شوف كل الأنبياء أفضل الأنبياء، سيدنا نوح قال الله جل وعلا له: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا نوح، يا نوح، مش يا صاحب السفينة أو يا جل السفينة، يا نوح باسمي، سيد إبراهيم خليل الله. قال تعالى له: يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إن كذلك نجزي المحسنين. مع إن في مكانة الكرامة والمنزلة والصبر على البلاء المبين، الصبر على البلاء المبين، إن هذا البلاء المبين، ومع ذلك يهديه ربه بقوله: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. سيدنا موسى في أعظم مكانة للتكريم، أفضل مشهد لموسى كرم فيه هو إيه؟ يوم ربنا كلمه، صح؟ قال تعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. يعني في مكان، في كلام بالاصطفاء مع الرسالة والكلام لله جل وعلا في الأرض المقدسة على الجبل المبارك، ينادي ربه جل وعلا علي: إنني أنا هو. يقول: يا موسى، سيدنا عيسى حين أنعم الله جل وعلا عليه، يعني امتنان من الله ونعم من الله، قال الله جل وعلا له: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح القدس تكلم الناس في المهدي الآيات. يعني في وقت الكرامة يكلم الناس، وربنا خلقه خلقا خاصا واصطفاه الله جل وعلا بالرسالة والنبوة، ومع ذلك: يا عيسى ابن مريم. وهؤلاء أول عزم رسل، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون الله له يا محمد. وهذه منقبة عظمى لم توجد أبدا لنبي إلا لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها النبي إنا أرسلناك شهيدا وبشيرا، يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون بالكفر. خلص، بل قربه الله جل وعلا منه، قربه الله. كل نبي يذكر الله جل وعلا اسمه في القرآن بعد أن يبين عبوديته، قال تعالى مثلا: واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. سيدنا داود أواب، يعني أكثر، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن أيوب، كان أيوب داود، أصلي داود، كان داود أعبد البشر في أفضل حاجة كان بيعملها اللي هو الأواب، العبادة، ان الطير اتعلمت منه والجبال سبحت معاه لحب الله لعبادته. يا جبال اوهي معه والطير في هذه المكانة مكانة العبادة. ربنا ذكر اسم داود واذكر عبدنا داود وقال ووهبنا لداود سليمان نعم العبد اللي هو سليمان انه اواب دهيب من الله وأواب كذلك نعم العبد إنه أواب عبد من عبد سليمان ولهبنا لداود سليمان نعم العبد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا يبقى العبد مين زكريا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا في مكانة الحمل في السفينة لسيدنا نوح والشكر لله عز وجل سمي عبدا شكور. لكن لو قيل عبده فقط بدون الاسم فهو النبي لأنه معروف. وفي أسمى درجات الرفعة الله يقربه منه لأنه عبد الله في الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده مش بعبد محمد معروف. فهو أجلى من الشمس في ضحاها ومن القمر إذا تلاها ومن النهار إذا جلاها. وفي في المعراج لما قرره منه قال فأوحى إلى عبده ما أوحى. عبده مين؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام لكنه معروف عليه الصلاة والسلام إلى غير ذلك. فهذه كلها مناقب للنبي عليه الصلاة والسلام. فحين ينادي الله جل وعلا على النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها المدثر ليس هذا تقدير لقدر النبي بأنه نائم بل هذا تقريب من الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي كذلك رسالة إلى كل من يريد الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن يقوم لابد. بعدها قال كن فأنذر الذي يريد الدعوة إلى الله جل وعلا لابد أن يكون مختلفا عن الناس. ما ينفعش يبقى الداعية بينام عدد ساعات زي المدعو. ما ينفعش يبقى الداعية بيلعب زي الناس. ما ينفعش الداعية يبقى بياكل زي الناس. لا مش وقت للأكل إلا يسير مش وقت للنوم إلا يسير مش وقت للكلام إلا المهم. فهو دائما يتحرك. الخطبة اللي خطبتها لكم اللي فاتت كان عن إيه النخلة كانت عن المؤمن اللي كان نخلة مش النخلة كانت عن المؤمن اللي كان نخلة. أهو المؤمن برضه يشيل نقطة يبقى إيه من النخلة بإيه النحلة. المؤمن كده النبي ضرب مثل المؤمن كالنحلة. النحلة ايه؟ على طول بتطن على طول بتطن. لو لقيت النحلة واقفة الجناح بتحرك. المؤمن كده في اي مكان داعي الى الله بيتحرك لدين الله. لو في الميكروباص بيتكلم لو في البيت بيعلم لو في العمارة بيذكر لو في الشارع بياخد الناس للصلاة لو في الجامعة بيذكر الناس بالطاعة وهكذا. في أي مكان يتحرك لا يتوقف وهو نايم بيدعو إلى الله. والله قلنا أنا مش بقول ده والله والله ما أقولها تزكية لنفسي إنما يعني أنا أخبرت بذلك. يعني زوجتي بتقول لي احيانا وانت نايم لما تكون تعبان وجاي من محاضره من مكان بعيد تقول لي بتنام بتخطب وانت نايم. بتقول لي احيانا بسمعها تقول اتقوا الله. هو خلاص يعني ربنا يرزقنا الاخلاص والصدق. لو انت اتعودت هتنام اللي انت عايش فيه هتشوفه الليل. لابد الانسان يتحرك. الشيطان ما بينملكش. بيقول لك اذا كان عدوك نمله فلا تنمله. ده عدوك الشيطان وما ينامش ما تنملوش. ده عدوك الشيطان. قال الامام احمد بن حنبل يا امام اينام الشيطان قال الإمام أحمد: لو نام لاسترحنا. لو كان بينام كنا عرفنا وقت نومه يوم نشتغل، إنما أنت نايم مش ما بينامش، بيجي لك وانت نام يجيب لك أحلام مفزعة، يكوبك يقلقك يتعبك، يجيب لك حلم عشان تقوم الصبح تكون مسافر وتقول شفت حلم، ما تسافرش تبقى تطيرت، فيقدح عقيدتك ما بيسمكش. جاي تتقدم لأخت فاضلة صالحة والشيطان مش عاوز البيت المسلم يقاب، يقوم جايب لك حلم مفزع شكلها وحش، دمها رخم، دمها كبتتخانق معاك بالليل في المنام، ده الشيطان. لماذا؟ ليطيفك عن إقامة هذا البيت. فالذي يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا لابد أن تقل راحته، وأن يقل نومه، وأن يقل طعامه وشرابه، وأن يقل جريه وراء الدنيا. لماذا؟ لأنه قد كلف بأمر مهم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. مسؤولية يا أيها المدثر، قم فأنذر، قم. قالوا في تفسيرها: قم قياما ماديا أو قياما معنويا. يعني إيه؟ قم أي قم من نومك وقلل ساعات نومك لتتفرغ للدعوة إلى الله جل وعلا. الإنسان لما يكون فاضي بيعمل إيه؟ فاضي يأكل، في واحد فاضي فرغ التلفزيون، في واحد فاضي أكثر الناس، الفاضي بينام، بيقوم من النوم عم سيبني وراه إيه؟ وراش حاجة، صح؟ لا، اللي وراه العكس بقى، اللي وراه بيقوم، بيبقى نايم متأخر الساعة 2-3 ورا فجر، ده حتى لو نام ساعة بعد الفجر أو بعد الشروق ورا شغل الساعة 8 هيقوم بدري الساعة 7 عشان يعرف يروح، ورا حاجة. فاللي ورا حاجة مرش نام، انت جاي لك نوم ورا قيامة، جاي لك نوم ومستنيك صراط، جاي لك نوم وفي وقوف أمام الله جل وعلا 50,000 سنة، جاي لك نوم. قم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو تعلمون في الصحيحين: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. شوف في زيادة في غير الصحيحين وهي ثابتة، صحها الشيخ الألباني في صحيح الجامع، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم ضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تمتعتم بالنساء على الفرش ولخرجتم إلى الصعادات فاشكرون إلى الله تعالى. لو تعرف اللي مستنيك ما تعرفش تنام، تعرفش تنام مع زوجتك، تخرج في الصعادة تقول: يا رب سلمنا ونجينا يا رب، ولخرجتم إلى الصعادات فاشكرون إلى الله تعالى. فالله جل وعلا يقول النبي عليه الصلاة والسلام قياما ماديا: قم فأنذر. قم يعني من نومك، نظر هذا النوم يا خديجة، كما قيل أو روي عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان إسناده في ضعف: قم فأنذر، أو قياما معنويا. قم يعني شمر عن ساعد الجد، يعني معناها قم يعني انشط، يعني اسعى، يعني اعبد. يا اخوانا الاخره مش عاوزه تدي لها فوتات وقتك، لو زادوا الى الله ما ينفعش يديله فوتات وقتك، يبقى طول النهار في الدنيا ويعني او بيصلي وخلاص. اللي عاوز الاخره مش كده، لا، ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن، ده عاوز جريش، عاوز اجتهاد، عاوز وسارعوا الى مغفره من ربكم، مسارعة في عصر السرعة حين يسرع الناس إلى الدنيا. اللي عاوز الآخرة يجري الآخرة، عاوز مسابقة سابقوا إلى مغفرة من ربكم، عاوز استباق اللي هو أعلى من السعي والمسارعة والسباق
استباق، فاستبقوا الخيرات. عاوزة تنافس مش على الدنيا، ولا اللي يفتح الباب للمحل الاول، ولا على يرفع العمارة الاول، لا. وفي ذلك يعني في الجنة فليتنافس المتنافسون. عاوزة فرار من الدنيا الى الله، ففروا الى الله. انما الدنيا فامشوا، فامشوا في مناكبها. يبقى اللي عاوز الاخرة، اللي عاوز اخرة بالدعوة الى الله، لابد ان يقوم، لابد ان ينشط، لابد ان يتحرك لينذر الناس. واول الانذار ما امر به ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم، وانذر عشيرتك الاقربين. خلي بالك، قم فانذر. الانذار، الانذار من الجنه ولا من النار؟ من النار. طب ربنا قال للنبي عليه السلام ان ارسلناك شهيدا ومبشرا ونذيرا، لكن لماذا عبر هنا بالانذار فقط؟ لان اكثر الناس لا ينفعه الا الوعيد. تعالى الشغل الساعة 8، المدير يقول لك كده، ما تيجي الشغل الساعة 8 وانا مليش بركة اللي انت هتيجي 9. مرة تانية يقول لك ما تيجي الساعة 8 عشان بس يعني بمظهر قدام الناس كويس، هتيجي 9:30. طب بص، لو ما جيتش هخصم منك 3 ايام، هتيجي الساعة 7:15. فالناس غالبا ابنك، تعال يا محمد، اطلع يا محمد وانا اجيب لك لعبه، مش عاوز. اطلع يا ابني عشان العب معاك، انا بلعب في الشارع. طب والله لو ما طلعت انا مكسرك، هيعمل ايه؟ هيطلع. فاكثر الناس انما ينفعه الانذار. انا عارف ان البشاره تتقدم بل تغلب، ولكن كثير من الناس لا ينفعه الا الانذار. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول كما بين الله جل وعلا في وظيفه النبي عليه الصلاه والسلام: اني لكم نذير مبين. وهذا ما قال عن النبي عليه الصلاه والسلام بكثير، عن كثير من الانبياء، بل عن كل الانبياء: اني لكم نذير مبين. بل وقف النبي عليه الصلاه والسلام مع بدايه نزول هذه الايه قم فانذر، وقف النبي صلى الله عليه وسلم ليقول للصحابه، ليقول لقومه، ليقول لبلده، ينادي على بطون قريش: يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا بني قصي. ينادي النبي عليه السلام على بطون قريش: لو أني أخبرتكم أن إبلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ مش لو قلت لكم أن في ناس جايكم يديكم فلوس، لا، ده في ناس جايين لكم هيقتلوكم، ده اسمه إنذار. لو أني أخبرتكم أن قوما بالوادي يريد أن يغيروا، يريدون أن يغيروا عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم. ما جربنا عليك الكذب؟ قال: فإني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: كما تعلمون، تبا لك لهذا شقتان جمعتنا، تبا لك سائر اليوم. فأنزل الله تعالى قوله تعالى: تبت يد أبي لهب ما تب. الشاهد: إني لكم نذير مبين. بل وقف النبي عصام يوما عليهم ونادى على الناس وقال: إني أنا النذير العريان، إني أنا النذير العريان، يعني أنا كالنذير العريان. كان زمان لما قبيلة تغير على قبيلة، وواحد من القبيلة اللي هي سيغار عليها اللي هي المظلومة، يرى جيش القبيلة الثانية جاي، وعرف انه جاي وقومه عاوز يعرفهم، عاوز يخبرهم، يعمل ايه؟ يوم جاي يخلع ثيابه ويرفعها ليشير بها في قومه ويشير في اسواقهم، يقول: اخوانا الجيش جاي. ساعتئذ يصدقوه. فالنبي عشان بيقول لهم عشان تصدقوني انا النذير، النذير، مع ان النبي عشان مبشر، ومع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اكثر من بشر، عليه الصلاة والسلام. وآيات الترغيب في الجنة في القرآن ضعف آيات التخويف. ورحمة الله جل وعلا سبقت غضبه سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك أكثر الناس لا ينتفع إلا بالإنذار. لذلك قال تعالى قم فأنذر. طيب إنذار أول ولا بشارة؟ أنا قلت أكثر الناس احتاج إلى الإنذار، لكن ربما بعض الناس ينتفع بالبشارة أكثر من الإنذار. في بعض الناس لما يسمع النار وعذاب القبر والشدائد يجي يتوشل كده، في بعض الناس لو سمع عن الجنة يبكيش ويشتاق فيعمل. في بعض الناس ده ينفع البشارة. فالداعية إلى الله مسدد ملهم بيوظف البشارة أو الإنذار حسب الحال. واحد جاي وقع في ذنب ويبكي وحزين وقع قعده الذنب عن السرق في الدنيا، وطول الليل قاعد يقوم الليل ويبكي وحزين وجاي منظره فعلا باين عليه الحزن، وجاي ربنا يقبل توبتي، ده احتاج ايه؟ احتاج تبشره، احتاج تبشره خلاص، هو خاب في الكفايه. هقول له يا اخي ربنا اسمه التواب الرحيم، وما سمى نفسه التواب إلا لأن هناك من يذنب فيتوب الله جل وعلا عليه، وما سمى نفسه الغفور إلا أن هناك ناس يعني يذنبون فيغفر الله لهم، ما سمى نفسه الرحيم إلا أنه يرحم، ما سمى نفسه الودود إلا أنه يتودد، ما سمى نفسه الحليم إلا أنه يحلم ويستر عباده. ربنا كريم، ما يحول بينك وبين التوبة. ربنا كريم، ده يفرح بتوبتك أعظم من فرحة هذا العبد الذي سقط على رحلته في الصحراء كما تعلمون. ربنا تواب رحيم. وقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إنما واحد جاي سيد يقول لك يا عم سيبها لله، ربنا يغفر الرحيم والنبي يشفع فينا، صلى الله يشفع فيك، سيبها لله وكثر ما استطعت من الخطايا إذا كان القدوم على كريمي. سيبها لله، ربك غفور رحيم. وهذا بيعصر ربنا، ده محتاج، ده محتاج انذار، ده محتاج تخويف، ده محتاج تقوله ان ربنا شديد العقاب، ده محتاج تقوله ان ربنا سريع العقاب، ده محتاج تقوله ان جهنم ستغلي وتزفر، ده محتاج تقوله ان في وقوف قدام ربنا وهيقول اخشعوا فيها ولا تكلمون، ده محتاج تقوله ان في ضم في القبر لم ينجو منها حتى سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الملك، ده محتاج تخوفه. واكثر الناس كذلك. لذلك قال تعالى قم فانذر. فهذا يوظف على حسب الحال. لذلك الداعيه مسدد ملهم. عبد الله بن عباس اتاه رجل يسأله عن القتل، قال ابن عباس، قال الرجل يا ابن عباس هل لقاتل النفس توبة؟ اللي يقتل له توبة ولا ملوش؟ خلنا اللي يقتل له توبة ولا ملوش؟ قال تعالى مش اللي يقتل، ده اللي يكفر له توبة، والذين لا يدعون مع الله إلى آخر لا يشكون ولا يقتلون النفس التي حرام الله إلى الحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة يخلد فيه مهانا إلا من تاب له توبة بنص القرآن. وأنزل الله جل وعلا الآية قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، أنزلها الله جل وعلا في أناس أتوا من أهل الشرك في صحيح البخاري ومسلم، وقالوا يا رسول الله نحن ناس من أهل الشرك قتلنا فأكثرنا وزنينا فأكثرنا وإن الذي تدعو إليه الحسن إن كان لما صنعنا كفارة، فأنزل الله الآية. يبقى القاتل والزاني بل المشرك لتوبة. فجاء الرجل لابن عباس وقال هل لقاتل نفسه توبة؟ قال ابن عباس لا، ملوش توبة ودي بعرش توبة. فلما ولى الرجل قال ابن عباس لماذا أجبت الرجل بأن لقاتل النفس لقاتل نفسه لا يتوب واللي عاديك كلهم عارفين انه توبة؟ قال لقد رأيت القتل في عيني. اللي يقتل ينفع يتوب؟ السيف قدامه وجيش لو انا قتلت ينفع اتوب؟ شكله جديد. لو قال له ينفع هيعمل ايه؟ هيقتل يتوب في الله. واحد جاي ومعي هو انا لو زنيت حرام عليا؟ وجاي مد البيت موعد اقول له لا هتموت هتزنى وتروح جهنم والعياذ بالله. ده في واحد زنى مات وهو بيزني، واحد راح يزني سجد لها مات وهو سجد لها. اخوفه عشان اوقفه عن ذلك. انما لو جاء راغبا ارغبه، وهذا من سداد الداعيه. فالله جل وعلا قال بالعموم الغالب لاحوال الناس خوف الناس يا رسول الله، قم فانذر، خوفهم من ربك جل وعلا، فان الله جل وعلا شديد العقاب، من كان غفور رحيما لكن خوفهم فان هذا هو الذي ينفعهم. يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر. وربك فكبر اي عظم ربك، عظمه بعبادته، عظمه باللجوء اليه، عظمه بتوحيده، عظمه بخشيته. اجعل ربك اكبر شيء عندك وربك مش معنى كده انك تقول الله اكبر بس، لا تفهمها ربك فكبر يعني اجعل ربك اكبر شيء لك. يعني ايه؟ الساعة 12 وربع والظهر الدم، العمل عباد صح؟ مش الكلمة بتقال والمدير مش موافق ومفيش مسجد في الهيئة اللي شغال فيها. الله أكبر أكبر. وإن كان كلمة أكبر بيسميها علماء اللغة أفعل تفضيل، يعني مقارنة بين من شيئين، لكن هنا الله أكبر دون مقارنة بين الله وبين أي شيء. الله أكبر وما دونه أصرف، خلاص. الله أكبر والعمل أصرف، الله أكبر والمكسب أصرف، الله أكبر والعيال أصرف، الله أكبر والوظيفة أصرف، الله أكبر والمدير أصرف، الله أكبر والماتش أصرف. ده مش حد يقول بقى اللي الله أكبر والفيلم أصغر، الله أكبر والنوم أصغر. كبر ربك، عظم ربك في قلبك فهو عظيم. أخوانا لو والله لو استشعرنا جبروت الله وملكوته وكبرياؤه وعظمته لما استطعت أن تنام. عظيم. كنت أقول لإخوانكم أمس في حضرة النبأ العظيم حديثين عظيمين لتستشعر بها عظمة ربك. يعني لما تعرف عظمة ربك تقوم فعلا ينفع فيك الإنذار. روى الإمام الحاكم والطبراني حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيح، حديث رقم 150 في سلسلة صحيح، راجع إن شئت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ديك، عن ديك قد مرقت رجلاه الأرض. ديك خلق من خلق الله عظيم، رجله في سبع أرض، قد مرقت رجلاه الأرض وانثنى عنقه تحت العرش. عنقه مش في السماء الدنيا ولا في السماء الثانية ولا الثالثة ولا الكرسي، ده العرش. وانثنى عنقه تحت العرش وهو يقول: سبحانك ما أعظمك. والله جل وعلا يقول: لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. اللي بيحلف بالله لو عرف، لو كبر ربنا، لو عظم الله في قلبه، مش يعني كده. شوف القلق المخلوق العجيب العظيم ده، الديك اللي يعتبر واسع مع الاحتياط في اللفظة، اللي يعتبر بعظمته قد وصل الى سابع أرض وانثنى عنقه تحت العرش، يعني قد خلق الله. هو خلق الله ايه؟ سقف الخلق كله العرش. فهذا المخلوق الديك من باطن الأرض من سابع الأرض إلى العرش مخلوق عجيب، وهو يقول سبحانك ما أعظمك، ما قالش دانا وانا وانا، سبحانك أعظمك. قال والله جل وعلا يقول لا يعلم ذلك من حلف بي كاذبا، اللي يحلف يقول والله العظيم أقول الحق، وفين على عند النيابة وعند بالمئة جنيه والله بخمسين جنيه يدخل والله العظيم والحق شهادة زور. لو عظم الله جل وعلا لمشاهد اللي قاعد يبيع ويشتري زي ما قلت لاخوانكم امس، قول والله العظيم ده بثمنها، والله واقف عليه بخساره، والله ده انا شاريها كده، هو كذاب عشان يكسب. ما عظم الله في قلبه، ما عظم الله في قلبه. لو انت بس دخلت الصلاه وانت بتقول الله اكبر وفهمت الكلمة بصدق وعظمت الله في قلبك مش هتسرح في الصلاة. هو في ايه اسرح في اعظم من ربنا؟ هو في ايه يعني افكر فيه اكبر من ربنا؟ مفيش. يبقى الله اكبر. وفي حديث اخر في سورة ابي داود من حديث جابر بن عبد الله وصححه الشيخ الالباني كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذن لي ان احدث عن ملك، عن ملك من ملائكة الله تعالى حملت العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام وهو يقول سبحانك حيث كنت. ده ملك وديك تحت العرش، هؤلاء يعظمون الله. أنت فين؟ السماء والأراضين ما فيها الموضع أربعة أصابع إلا هناك ملك ساجد واضع جبهته إليه عز وجل يعلم أن الله أكبر. ملك بيكبر وبينزل وأنا في عظمة الله. أنت فين؟ فتحتاج إلى أن تعظم الله. والله يا أخي حبيب لو عظمت ربك وكبرت ربك في قلبك لن تذنب ولن تقع في الذنب إلا إذا قلت عظمة الله في قلبك أو قل كبرياء الله جل وعلا في قلبك. لذلك كانوا يقولون لا تنظر إلى صغر معصيتك ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. مش مش الشأن إنك بتذنب ذنب تقول تصغير، الذنب ده في حق مين؟ في حق الكبير. قادر يحسب بك الأرض، عظيم كبير، قادر يدمر عليك الدنيا كبير، قادر يسقط عليك السماء اللي مسكها عنك. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء؟ يعني بقول لك ده كبير، ده أعلى سبحانه وتعالى بدون تشبيه، أعلى شرع العلو والفوقية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فلا بد أن تكبر ربك وأن تعظم ربك. الداعي إلى الله لا بد أن يسير بذلك. لو عظم الله في قلبه وكان الكبير عنده هو الله سيدعو إلى الله ولا يخاف. خلاص خاف من إيه؟ مع الكبير. سر يا رسول الله في الدعوة وعظم ربك لن تخاف. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا. لو أنت ما تخافش إلا من ربنا وهو عظيم في قلبك، لو قعدت قدام عظماء الدنيا وملوك الدنيا وكبراء الدنيا ومستكبري الدنيا لن تخاف منه أبدا. بعض السلف من الذين وعظوا الملوك والحكام والأمراء دخل على حاكمه الظالم الذي أطار رؤوس عشرات الآلاف من المسلمين في يوم واحد، فدخل أبو الحسن الزاهد على أحمد بن طولون الذي قتل في يوم واحد من الموحدين في مصر 18,000 موحد في واحد، وسجنه ودخل عليه أسد جائع 3 أيام عمل ايه ابو الحسن؟ عمل ايه؟ وقف يصلي، حطوه في سجن حديد ويدخل عليه اسد، اسد جعان ثلاث ايام ودخل عليه الاسد، وافقه الاسد وساجد لله يقول الله اكبر وبيسكت. الاسد يجي يشم راسه والاسد جعان ثلاث ايام، لعابه بيسيل عليه من جوعه، لا الاكل قدامه، لعابه بيسيل عليه، وابو الحسن ساجد ليه؟ الله اكبر. انت لو دبانه وقفت تحت تصلش، لو نوزت قرصك ممكن توطي عشان تزقها، مش عارف تصلي. فده واحد الاسد جاي يشم لعابه والناس واقفين من ورا الاسوار عاديه يبصوا على المنظر، خلاص اسد هياكله، يشمشمه الاسد ويسيل لعابه عليه ثم يرجع عنه. فظل يوما مع الاسد والاسد جائع لليوم الرابع، وما اقترب الاسد منه اخرجوه كما قال الناس او قال الوزراء لاحمد الضوء، ده فتنه للناس، خرجوا. فجاءوا لابي الحسن الزاد قالوا ماذا كنت تفكر حين وقفت امام احمد بن فولون وحين دخل الاسد عليك؟ قال ايها الناس والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، فاني حين دخلت على هذا الرجل استحضرت عظمة الله جل وعلا، فنظرت والله إليه وكأنه ذبابة أمامي. فماذا كنت أفكر حين كان الأسد يصير لعابه عليك وكنا ننتظر أن يلتهمك وهو جائع ثلاثة أيام؟ قال والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، إنما فكرت هل لعاب الأسد طاهر فأتمم صلاتي أم نجس يحتاج إلى مجدد وضوئي. كنا ذو الناس عظموا الله في قلوبهم، فالدعية إلى الله لا بد أن يخاف إلا من الكبير العظيم اللي خايف يعتبر من الأول. قم فأنذر وربك فكبر، لو كبرت ربك وعظمت ربك في قلبك لن تخاف من أي كبير. ذكرت لكم مرات قبل كده الرجل الفلاح البسيط اللي بطلع للطيارة الشبح بتاعت أمريكا وكان خايفين منها، انت خايف من طيارة؟ فقال الفلاح البسيط يا جماعة اللي خايفين يا منافقين يا مرجفين يا خايفين من طيارة أمريكا، سؤال واحد، الطيارة بتاعت أمريكا دي فوق ربنا ولا تحت ربنا؟ قالوا تحت الله. قال إذن فالذي فوقها يملكها وهو معنا. لما ربنا يقول لك ادعو إلى الله وأنا أذنت لك وأنا معاك، لو عظمته في قلبك لن تخاف أبدا. يبلغون رسالتي لو يخشونه ولا يخشون احد الا الله. والايه والله اخواننا تحتاج الى يعني كلام طويل، وربك فكبر اي معانيها ان تعظم ربك ولا تعظم سواه، فيكون العظيم عندك الله سبحانه وتعالى وما دونه دونه في العظمه. ومن معانيها ربك فكبر اي صلي لله اي اعبد ربك، ومن معانيها اي الجا اليه سبحانه وتعالى، ومن معانيها اي اكثر من توحيد، ومن معانيها الخشية، فإذا كان الله عظيما كبيرا فلا بد أن تخشاه، إلى آخر هذه المعاني. يعني لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا تعظيما له وإجلالا له وتقديرا له ومهابة منه، وأن يعين إياكم على الدعوة في سبيله، وأن لا يجعل في قلوبنا لغيره نصيب إلا ما كان فيه وله، إنه لذلك القادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، والحديث بقية في تفسير سورة المدثر في اللقاء القادم في الأحد القادم إن قدر الله لي ومعكم بقاء ولقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.